الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 22 بعد 100 من صحيح مسلم، وهو الدرس 6 من كتاب المساجد. قال: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ وجواز العمل القليل في الصلاة. قال: بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي وإسحاق بن منصور وهو الكوسج قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة بن حجاج قال: حدثنا محمد بن زياد الجمحي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فدعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن سلم المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول: حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: لعنك بلعنة الله 3، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسط يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت: لعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر 3 مرات، ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثوقا يلعب به ولدان أهل المدينة. ساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز العمل في الصلاة، سواء كان العمل قولا أو فعلا إذا احتيج إلى ذلك. قوله: إن عفريتا من الجن، يطلق على شديدهم وهم شياطين شطوا عن طاعة الله عز وجل. قوله: يفتك، في رواية يفلت، والفتك الأخذ في غفلة وخديعة. قوله: فدعته أي خنقته، وفي نسخة: فدعته أي دفعته. قوله: فلقد هممت أن أربطه حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون كلكم، فيه دليل على وجود الجن وأنهم قد يراهم بعض الآدميين، وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القوة البدنية والإيمانية، فإنه قد حجز الجني عن الحركة حتى سال لعابه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لولا دعوة أخي سليمان، أي أن سليمان هو الذي مكنه الله من الجن يستخدمهم ويسخرهم، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. قوله: أخي سليمان هو ابن داود عليهم السلام الذي بنى بيت المقدس ودعا أن يضاعف الله عز وجل أجر الصلاة فيه. قوله: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، وعلمه منطق الطير وأتاه من كل شيء. قوله: فرده الله خاسئا، أي مهزوما ذليلا صغيرا لم يحصل له ما أراد. قوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، فيه الاعتصام بالله من الجن وغيرهم. وقد قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفيه حرص الشيطان على أذية الإنسان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أذاهم، بل في ليلة من الليالي جعلوا يتقصفون عليه من الشعاب والأودية، وفي أيديهم أمثال الشهب من النيران يريدون أن يحرقوه صلى الله عليه وسلم. فعلمه جبريل دعاء أن يستغيث بالله به: أعوذ بكلمات الله التامات من كل شر كل ذي ما درأ وخلق وبرأ، الحديث، فسلمه الله منهم. قوله: ألعنك بلعنة الله 3، أي دعا الله عز وجل عليه بالطرد وجعل يكرر الدعاء، وفيه أن الصلاة لا تبطل بمثل هذا الدعاء خلافا لمن زعم أنها تبطل. قوله وبسط يده كأنه يتناول شيئا فيه دليل أنه رأى الشيطان والجني. قوله فلما فرغ من صلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك. فيه سؤال سيد القوم فيما يشكل وفي حرص الصحابة على الخير. قوله ورأيناك بسط يدك السؤال عن العمل في الصلاة هل هو سنة فالتزموه أم أنه لحاجة. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار, وهذا دليل على حرص الشيطان الكبير أبو الجن والشياطين على أذية النبي صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار أي بنار في رأسه عصا أو نحوه ليجعله في وجهه أي ليحرق النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت أعوذ بالله منك, استعاذ بالله من مكره وبطشه في تكرار الدعاء فهو أدعى للإجابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا, وإذا تكلم تكلم ثلاثا, وإذا دعا دعا ثلاثا. وقد جاء من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة, ومن استعاذ من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعده من النار. ثم قال لعنك بلعنة الله التامة أي اللعنة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. إذا أراد الله أن يصيب بها إنسان لا فكاك له منها ولا خلاص له منها, فلم يستأخر فيه شدة عتو الشياطين. وأنك قد تستعيذ بالله وتأتي بالرقية والأذكار ومع ذلك يحاول في أذيتك, فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ففي غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأولى. لكن لا تيأس من روح الله, كرر الدعاء والاستغفار والرجاء, فالله هو السميع البصير. ثم أردت أخذه لربطه وإهانته بعد أن مكنه الله منه, والله لولا دعوة أخي سليمان فيه الحلف غير استحلاف, وفيه أن سليمان سأل ربه أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده لأصبح موثوقا يلعب به ولدان أهل المدينة. فيه أن الأطفال قد يتفكهون بكثير من الأشياء فلا حرج أن يفعلوا ذلك, ولا حرج أن الأب يمكنهم من مثل هذه الأمور لا يكون مشددا عليهم. الطفل قد يتعجب من مشي سيارة, قد يتعجب من مشي سيكل, قد يتعجب من الدركتل وما في بابه, قد يتعجب من حركة. فإذا كان ليس بسبيل فساد الله فلا بأس أن تجعله ينظر قليلا ينشرح صدره ويهدأ باله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مكن عائشة من النظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بحرابهم ودراقهم, والله المستعان. بينما الكبار يكون قد سئم من هذه الأشياء لا يبالي ما كان, لكن الطفل هذه الأمور عادها عنده من الجديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لو ربط الجني سيصبح الكبار ويبالون به ولا يلتفتون إليه, لكن الصغار سيجتمعون حوله وهذا يضربه وهذا يقرب منه وهذا يبعد منه, والله المستعان. قال باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها, وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة, وكذا إذا فرق الأفعال. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير, هذا من القراءة على الشيخ, فإن من طرق تحمل الحديث السماع من الشيخ مباشرة وهذه أعلاها, ثم القراءة على الشيخ وهذه تليها, وهكذا المناولة والإجازة والكتابة والإعلام والوصية, ثمان طرق للتحمل ذكرها أهل العلم في كتبهم لا سيما في باب المصطلح. عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة وهرب بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع, وزينب ماتت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وغسلتها أم عطية وكفنتها، وأبو الربيع أسلم بعد الحديبية وحسن إسلامه، وأمامة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد فاطمة رضي الله عنها، ثم لما قتل تزوجها رجل يقال له المغيرة أو غيره، كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طهارة الصبيان، وهذا هو الأصل، إلا أن ترى فيهم النجاسة أو تجد النجاسة. وفيه أن العمل في الصلاة لا يبطلها، لا سيما ما لم يؤدي إلى خروجها عن هيئتها، فكان يصلي وهو حامل لها فوق كتفه، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، لأن موطن السجود يحتاج إلى تمكين الأعضاء السبعة، إلى تمكين الأعضاء السبعة من الأرض، وهو ما تقدم ذكره، إذا سجد ابن آدم سجد معه سبع أعضاء: الوجه واليدان والركبتان والقدمان. وفيه تكرار العمل في الصلاة وأن ذلك لا يفسدها. قال يحيى قال مالك نعم، أي قرأ علي. وهذا الباب قد جعل له البخاري كتابا خاصا، باب جواز العمل في الصلاة، والناس فيه على ثلاثة أقسام: منهم من يرى العمل مطلقا حتى يخرجها عن هيئتها وربما أدى إلى إفسادها، ومنهم من لا يرى العمل مطلقا وربما أضر بنفسه أو ربما أضر بغيره، فقد تكون تصلي ويأتي ثعبان أو ولدك يكون على شفير النافذة أو الباب أو السرير، ربما يسقط ويكسر رأسه أو يفدع رجله أو غير ذلك، فمثل هذه الأمور قد يتعين الخروج من الصلاة. فإذا استطاع الإنسان أن يقضي حاجته من حركة ونحوها وهو في الصلاة فهو حسن، وإن كان مثل هذه الضرورات كإنقاذ الأعمى وإنقاذ الصغير، وإن أدى إلى الخروج من الصلاة خرج ثم يرجع إليها ولا حرج. أو قد تكون تصلي ويأتي السارق ويأخذ شيء من أمامك، لكان تلحقه أو تدفعه. وقد جاء في الصحيح أن أبا برزة كان يصلي وهو يعالج حمارا له أو بغلة له حتى لا تفلت منه، فأنكر عليه بعض الخوارج هذا الصنيع، فرد عليهم بأنهم كانوا يعملون هذا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، والعاتق هو ما بين الكتف والعنق، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود عادها، بدل أن يبقى الطفل يؤذيك بالبكاء ويشغلك ويشغل غيرك، احمله أو لاعبه بما لا يؤدي إلى خروجك من الصلاة، كأن تناوله قلما أو تناوله شيئا مما يلعب به، وهذا دليل على العناية بالأطفال وأنهم قد يفعلون ما لا يفعل غيرهم. قال رحمه الله: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، وهذا يضاف إلى ذلك أنه من باب العمل في الصلاة. قال أبو سند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه سلمة ابن دينار أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد بن مالك الأنصاري قد تماروا في المنبر، أي اختلفوا في المنبر من أي عود هو، فقال: أما والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمله، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم جلس عليه. قال: فقلت له: يا أبا عباس فحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، قال أبو حازم إنه لا يسميها يومئذ: انظر غلامك النجار يعمل لي أعوادا يكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا حديث عظيم فيه جواز العمل في الصلاة، وفيه أن من السنة أن يكون المنبر 3 درجات، وأحسنه أن يكون من الخشب، وفيه جواز الاستعانة بالغير فيما يستطيعه وليس بخوار مروءة، وفيه جواز الحديث مع النساء أو الرسالة إليها إذا عملت الفتنة فيما لا محذور فيه ولا ريبة فيها، وفيه أن الإنسان يوكل العمل إلى من يحسنه كان نجارا أو حدادا، وفيه أن العلة في اتخاذ المنبر ما جاء خارج الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجلس عليه كأني قائم، أي يحدث الناس وهو جالس على المنبر كأنه قائم، وفيه اتخاذ المنبر، وأنه أبلغ في إيصال الكلام إلى الناس، وأبلغ في رفع الخطيب حتى يراه الجميع، وفيه جواز التعليم بالفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة بالفعل على المنبر، وفيه جواز العمل في الصلاة، فإنه كان يكبر ويقرأ هو على المنبر ويركع هو على المنبر، ثم إذا أراد أن يسجد رجع حتى يسجد في أصل المنبر وفي أسفله. وفيه بيان أن هذا الأمر عمله صلى الله عليه وسلم من باب تعليم الناس، فالناس بحاجة إلى أن يتعلموا أمر دينهم، أمر دينهم، ولا غنى لهم عن ذلك، فعلمهم بالفعل أو بالقول أو بأي طريقة كانت. إلى هنا بارك الله فيكم.